إلى أن تغرب الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. هذا ثمن باهظ جدا، يعني ينصرف بخمسة ملايين حسنة، كم حسنات كثيرة جدا، لأن الرقبة من ولد إسماعيل قد تسوى في هذا العصر 100 مليون أو 500 مليون. فانظر الأجور العظيمة في ذكر الله بعد صلاة الفجر جماعة، ليس على سبيل الإفراد. لأن أذكر الله من بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس خير لي من أعتق أربع رقاب. ومن هنا نبه العلامة العظيمين أن العبد إذا حرم مثل هذا الخير فليفتش في ذنوبه اللي جعلته يعرض عن العلم ويعرض عن حلقات العلم، ويستغفر. قد يكون ذنب قلبي كالحسد والحقد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والحسد. البغضاء تهلك الذنوب كالحالقة، مقصود، أو ذنب فعلي كان ينظر في ما حرم الله من فواحش، كأن يشتغل بالنميمة يحرش الناس سيما على أهل الفضل، أو غير ذلك من الذنوب، حينئذ سيحرم بهذا الذنب وشؤمه من مثل هذه المجامع، مجامع الخير. في دليل يدل أن الله يحرم العبد الخير بسبب ذنوبه؟ أنا أعلم تعرفون، لكن قد ينسى الإنسان، معه جاء السؤال ينسى. فيه دليل يدل على أن العبد يحرم الخير وحضور حلقات العلم بسبب ذنوب يفعلها بين الجدران لوحده في المنزل، يسموه معاصي الخلوات. ولا فالله يكره أن يجعله في المهام العظيمة وهو يسرق هذه الذنوب خلسة، فيظهر أمام الناس مظهر جيد وكذا، لكن وحده يفعل من النميمة والشر والنظر الحرام ما يفعل، فيحرمه الله هذه المجالس، بل يصبح ربما عدو لها عياذا بالله. وأن الله يكره حتى أن يخرج رجل الجهاد إذا فعل الذنوب، يكره فيثبطه عن الخير سبحانه، عقوبة له، عقوبة لذنوبه في الخلوات أو غير ذلك، يثبطه عن عمل هو مثل الجهاد، ألا وهو كما يقول العثيمين الجلوس في حلقات العلم وطلب العلم مثل الجهاد، كأنك ذهبت إلى غزوة كما تعلمون. نعم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. أول الآية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله. إذن هذا معناه الله يكره من عبد يقوم الليل. سبحان الله، عجيب، يكره أن يغزو، يكره أن يحضر حلقات العلم. لا إله إلا الله، كيف هذا؟ نعم، يعاقب، يعاقب. يجيك الواحد أحيانا يسيء إليك ثم يجي يقول لك خذ هدية، تقول ما بي هديتك، أكره منك أنك تعطيني هدية، أنك رجل مسيء، واضح؟ فكيف برب العزة والجلال يفعل عبد بعض الناس ويجي بيهدي عباده، يقول ما أريد منك العبادة هذه، أصلح نفسك أول حتى أقبل منك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأحسن شيخنا العلامة العثيمين فقال: فمن رأى من نفسه تقاعس عن هذه المهام العظيمة كاشتغال بالعبادات العشر من ذي الحجة، كطلب العلم، حضور حلقاته، رأى تثبط من ذلك وإعراض، فليستغفر ولينظر ما الذنب الذي جعله يعرض وجعله يكسل عن الخير. أي نعم، ويستغفر الله حينئذ. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. انظر ما قال، ما قرأ الرجل وحده كتاب الله، ما اجتمع اجتماع، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذا تذكر الله وحدك، وحدك يذكرك فيما عنده، فإذا انضممت إلى إخوانك تذكر الله معهم يذكرك الله فيمن عنده. أريد فضل الجماعة في الذكر، فيقول فلان فلان حضر حلقة العلم فلان، يثني عليه عند الملائكة سبحانه بسبب أنه اجتمع مع إخوانه يتدارس العلم فيذكر الله فيمن عنده. نعم، فهذا مزية فضل على قوله وأنا معه إذا ذكرني، ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه، مزيد إذا ذكره مع إخوانه ذكره الله في من عنده لفضل اجتماعه على ذكر الله. فاللهم اجعلنا منه، فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونستأنف ما يسر الله لنا من قراءة.
خمسمائة.
اقرأ الآيات ثم اقرأ التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الهمز ونفخ ونفخ. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
سبحان الله. خلق الله السماوات
والأرض كمان. قفنا عند خلق الله.
61 آخر. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
السؤال: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال، وبين خطره صلى الله عليه وسلم، ولكن مر معك في الآيات ما يدل على أن من الجدال ما هو محمود، من الجدال ما هو محمود، فما هي الآية التي تدل على أن من الجدال ما هو إيش؟
محمود.
نعم.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا
بالله. ولا تجادلوا إيش؟
أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن. دل ذلك على أن الجدال أحسن، ليس كله شر بل في نوع أو قسم هو عبادة، وهو عبادة متعدية، وهو حينئذ من أفضل عبادات وجلها عند الله، وقد فعله الأنبياء. مثاله موسى مع فرعون، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، إلى قول قبل إبراهيم النمرود، قال فرعون، قال النمرود: إني أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فدل الحديث على إيش؟ دل الحديث على أن الله يعين صاحب الحق والسنة في جداله بشرط ألا يجادل الله بعلم، فيعينه أثناء المناظرة، يلقي حججه سبحانه وتوفيقه لصاحب الحق، ويطمس بصيرة صاحب الباطل فيبهت. الدليل على هذا وأن الظالم بالكفر والظالم بالإلحاد والظالم بالفسق والفجور، إنه عند النظار لا يلهم الحجج ولا الحق، بل يبهت ويخشى ويخنس. نعم. فبهت الذي كفر. أكمل. والله لا يهدي القوم الظالمين. وأنت لعلك كنت صاحب حق، مرة ناقشت رجل مبطل فشفت كيف الله أعانك سبحانه، فبكته أمامك وسكت ينظر كذا إليك بيتكلم وقال. والله وصلت يا إخوان إلى في مرة أني أحط بعضه الباطل بالحجاج، فتبكت وأراد يعني يتمسك كبده من القهر أنه بكت في المجلس، وما ملك إلا أن يقول كما قال السحرة أو الناس بفرعون: أين لنا أجرا كنا نحن غالبين؟ فتوقع النصر ولم يستطيعوا لفقدان الحجة، فقال لي في آخر مجلس: ويريد ينادي معلومة يسعف فيها نفسه ولو على سبيل التلبيس ما وجد شيء، وسكت سكتة ثم قال لو كان عندي علم لهزمتك. طيب وش دريك؟ شوف كيف إجادة بشك، وش دريك إنه لو كان عندك علم، لو كان عندك علم لكنت محق لكنك مبطل، فلو كان عندي علم لهزمتك. يعني هذا يقين بالباطل لو يحمله، وكان من الحزبيين من الإخوانج وأصحاب البدع. في آخر الحوار يقول لي لو كان عندي علم وريتك شغلك، يعني خليت نفسك إن علم الإخوانج اللي عندك هو الحق، لكن فقط ما أسعفك يعني الحظ لي تستحضر ما تنتصر لهذا الباطل اللي عندك. سبحان الله، لو عندي علم كان مريتك شغلك. لا إله إلا الله، كيف اللي تعصب. فالله لا يهدي القوم الظالمين، لا يلهمهم حججة، يلهم صاحب الحق، كما قال الشيخ عبد الوهاب إمام الدعوة رحمة الله عليه وغفر له، فقال عامي واحد يهزم 1000 من المشركين، هو عام لكن ما حق التوحيد. تعرف أدلة التوحيد مجملة في الشيء أن لا يعبد إلا الله. مهما تقول لي، تقول لي العرابي جاء للنبي ودعاه وشاف رؤية واحد أنه قبل الله التوسل، والنبي أثنى عليه أنه عبده وتوسل بالدعاء إلى آخره، تجيب حكايات قصص يعني تقنعني بآخر المثال أنه يجوز يعبد غير الله. ما نعبد غير الله، خلاص العام يدي بالكلمة دي تقدر أحد قدامه وقف يقول خلاص ما نعبد إلا خلقنا. ما على ذلك المجمل يسميه شيخ محمد في كشف الشبهات، كيف عام يهزم كم، يقول يعني تتسلسل معي في هذه الشبهات يا شعراوي، وتقول الله أمر بدعاء الصالحين وأنهم وابتغوا إليه الوسيلة، وجيب لي أشياء والله ما أعرف تفسيرها، ما أعرف، ما كشف تفسيرها. هذا هو الحق بهذه الكلمة، العامي هو الحق من أول المفطر، قال ما أعرف تفسير هذا اللي جيب لي، ولا أعرف، لكن أعلم أنه لا يعبد إلا الله، وأن الله إله، وأنه لا يجوز اتخاذ إله غيره. ولو جيت لي بمليار دليل في زعمك وهي كلها شبهة، هذا دليل مجمل يجعل الموحد من العامة يهزم 1000 شيخ من أهل البدع والضلال والشرك، إذا دعاه للشرك والذبح لغير الله والنذر لغير الله والخوف من غير الله كالخوف منه. ما لا أي نعم. فإذن جاء الدليل على ذلك. وأما حديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل، هذا يدل أن الجدل طريق للزيغ، ومن ذلك أن يجادل في أمور أخفاها الله عن الناس كالجدال في أسرار القدر وأمور القدر. ولذلك خرج النبي عليهم يتناظرون في القدر، يتكلمون في القدر فكأنما يتفقى في وجهه حب الرماة، لأن الكلام فيه حينئذ سيكون بغير علم. النبي غضب، كذلك لو خرج النبي علينا في مجلس أو خرج على الناس المجلس وهم يتكلمون في السياسة، وكان أمين الشنقيط صاحب الضربيان يقول السياسة ابنة كلب، ويقول يتكهن أشياء كما كان في السفر حوالي يفعل، يقول الأمريكان بيحتلون السعودية وما جاءوا إلا لكذا وسيكون كذا وكذا وكذا، هذه وش خرص، قتل الخراصون، قتل الخراصون، الخرص يكرهه الله، السيمة ترتب عليه فتن. الناس لمن سمعهم الحوالي أن أمريكا استحتل السعودية إلى آخره صار يكرهون الحكام، يقول كيف سووا أشياء أضعفوا أنفسهم أمام أمريكا، ما أدري شلون تحتلهم أمريكا، فثلع أدت الخرص الذي كان يفعل من السياسة لإبغاض. إذن السياسة الشرعية هي التي توافق النبي في معاملة الكفار، تعطيه فلوس ولو كثير يبيع شرك عنه، أليس شرعية؟ النبي أعطى أقوام أكثر من أقوام لكف شره، أليس شرعية؟ إذا لما يتعاطوا فعل من أفعال الأمر، لما يرى إذهاب شر فلان، إعطائه مال أو كذا، فيتكلم من يتكلم هو في الجدال المذموم، والذي يفعل ولي الأمر هو في الفعل المحمود. واضح؟ أنه فعل شيء شرعي، فيجوز إعطاء الكافر أموال وقناطير كثيرة من قنطرة لدفع شرهم وبقاء المسلم يعبد الله في أمن في بلدانه، كما أعطى النبي أناس أكثر أناس يتألفهم، وهذه ليست الشرعية. لكن ليس الشرعية أن تطعن في ولي الأمر وتذكر مثل سفر الحوالي من الأشياء ما تجعل الناس يبغضون ويخرجون عليه، وأن نشوف سمح الأمريكان الآن يجي يقاتلون ضد العراق والأمريكان سيحتلون وإلى آخره، هذه الشرعية يكرهها الله يكرهها لأن تؤدي إلى الفتن والضلال بغير علم وبخرص. قتل إيش؟ خرصه. وللأسف نشوفهم بعض الشباب السلفيين يوم يتكلم أحيانا ولا يشعر في مثل هذا الأمور ويلمز إلى آخره، فهو من نابتة سوء، عاشها فترة من الحزبيين صارت مستقرة في نفسه، صار إيش؟ يتكلم مما في نفسه أو يظهر. هذه نابتة سوء، العيش فترة طويلة مع الصحويين جزا الله خير، ولا تأمرنا أن سجنوهم وأن منعوهم من المساجد، فإنهم جعلوا العوام يلهجون في المجالس والسياسة، إنهم يذكرون على المنبر، هم يذكرون على المنبر. فصارت تستغرب أحيانا لما يفلت كلمة أو كلمتين من سلفي في باب السياسة غير الشرعية، ويتكلم في سياسة الدول ويتكلم في، فليعلم إذا زل هذه الزلة لو ثبت يعني زل، فأعلم أنها من نابذة السوء حملها خلال سنين يعيش ويستمع الحزبيين فاستقرت في نفسه، فليتوب منها ولا يتكلم إلا بالحق، ويترك أمر السياسة للساسة، وزير الخارجية وزير هو إيش مثل الدولة في كذا، إيش تخرك أنت بس تصدر تقعد كأنك وزير خارجية. فنسأل الله الهداية للجميع. نعم اقرأ.
قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب تفسير القرآن العظيم، ولا يزال التفسير متصلا في سورة العنكبوت وقول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال رحمه الله يخبر تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى، أي ليجزي، أي قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين.
طيب إيش العلاقة يعني؟ خلق السماوات والأرض الحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، على إيش آية؟ على التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأنه تفرد بخلق السماوات والأرض. طيب ليش قال في الآية الأخرى إيش؟ سبحانه وتعالى
تجزى كل نفس،
لا لتجزى كل نفس، الآية اللي قبل تجزى كل نفس، ما الذي آية قبل تجزى كل نفس؟ ايش الآية قبلها؟ تجزى،
أم حسب الذين نعم. اشترحوا السيارة
خلق وخلق السماوات والأرض بالحق
لتجزى،
مش علاقة أن تجزى كل نفس بأنه ما خلق السماوات والأرض فكان في ذلك سبحانه من اللاعبين عياذا بالله، قال خلق السماوات لتجزى كل نفس ما كسبت. فما علاقة الحساب هنا لأنه خلق السماوات والأرض
قبل إنني أنا الله لا إله
لتجزى؟
مآل الطاعة، مآل العبادة، خلق كل نفس العبادة، ومآل العبادة أن تجزى كل نفس بما عملت.
خلق السماوات والأرض لتجزى كل نفس، مش العلاقة بينها.
قبلها قال إن
ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين. طيب خلقهم من أعظم وظيفة لخلقهم
عبادة.
حينئذ حصول التوحيد، حصول التوحيد هذا إذا فعله العبد سيجزيه للجنة. وإذا أشرك مع بديع خلق السماوات والأرض وارتفاعه من غير عمد يرونها سيجزى بالخلود في النار والحريق، نار الحريق، ذق إنك أنت العزيز. إيش هنا حينئذ خلق السماوات ليس لعب، اللي يحصل منها ابتلاء للعباد وبرهان على توحيد، فيجزيهم الله. فإذا آمنوا لما يروا بديع خلق السماوات والأرض يجزيهم الجنة كل واحد، وإذا كفر سيجزيه النار. إذن هذه العلاقة بين خلق السماوات والأرض. نعم. ومن العجيب أن شخص أوروبيا كان بجانب الطائرة كان الله خلق السماوات والأرض، يعني كان من اللاعبين بيده، اشترى سكوبا نصف مليون سكوب، لا او مليون سكوب، يعني دخلت فيه تشوف كل الدمر تتلبس بيدك، لا اله الا الله، تشوف حفره وجبال يورد زحل، يورد ما يحيط بزحل من الغازات والمجاره الصغيره والكواكب تقرب الاف المرات، ويخرج واحد حتى من غير زوج ولا معين من اصحابه يحط الماطور الكبير أو الآلة الكبيرة في اللي يسميها ترك ذي ولا شو اسمها الونيت، ثانية وعلامات بالنجم هم يهتدون، الثالثة لعبادة الحي القيوم، إنه إذا تفكر في خلق السماوات وهذه الكواكب يعرف أن خلق الله بالحق، أنه ليوحد الله لما يرى بديع السنة أن ما شارك الله فيها أحد فيوحده، برهان تكون إن في خلق السماوات والأرض اختلف الآيات دون الألباب. إيه ما استفاد الأخيرة، فقط صار من إعجابه كل خلق الله البديع يقول وقعد لوحدي بالصحراء أتلذذ يقول لي بالنظر إلى هذا الملكوت الكواكب وزحل والنجم وش اسمه. طيب وش النتيجة عندك لو عرفت أن خلق الله بالحق؟ لكان برهان عندك الآن أسلمت عندي وجزيت بالجنة حينئذ. إذا نعلم أن الله خلقها هذه حق، بس خلقها تلعب بها بس تنظر فيها وتتلذذ، وش تنقل لي تلذذ هذا؟ آمن يا رجل قبل وفاتك. اي نعم.
قال رحمه الله: ليجزي الذين أساءوا بما، قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى: آمنا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة تشمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا رضي الله عنهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. ذكر الآثار الواردة في ذلك،
هذا أثر عظيم ترى، حتى يمكن يهيش قلوب البعض من ليس يعني أوتي فراسة وقوة استنباط في العلم إنه قد يستبعد صحته. كيف يعني مهما كان يقول لك صلاة معناها الفحشاء والمنكر تزيد من الله بعدا؟ أنا ذكرت الله فيها وركعت وسجدت ولم تنهني عن الفحشاء والمنكر، في روح يضعف كما يفعل بعض الفلسفة المتعالمين من هالصغار، خلاص يحط راسه برص العلماء. ليش؟ قرأ له بحث بحثين ويفتن فيه من حوله وخلاص صار شيخ. هذه فدة الخوارج، انتبهوا منها، تسويد الصغار الجهلة. ما في شيء هذا الأثر، أثر صحيح على ابن مسعود. من جهة لما كانت الصلاة هذه غير ناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بد أن ينظر في صلاته، فسيبتعد بها بالصورة التي صلاها فلا يقربه الله من هذه الجهة، من جهة لا يقيم صلبه في الصلاة، من جهة عياذا بالله أن يتحرك حركات مبتدعة في الصلاة مثل يحرك رأسه يمين شمال لما يسلم، فلما يأتي المناهي الشرعية هذه في الصلاة ولا يؤتيها على وجهها من هذا الوجه تبعده عن الله. ولا ومن دلائل ذلك أنه ما صار تنهى عن الفحشاء، فلا بد أن ينظر وش الخلل في صلاته، يصلي وهو مقيم عن الفحشاء، فإن قاعد تخليه يبتعد من وجه هذه الصلاة وبراضي يتقنها من الوجوه التي ستنهى عن الفحشاء المنكر لو أتقنها. فلينظر إلى خشوع في الصلاة، ولينظر إلى طمأنينة في جميع أركان، وينظر إلى ترك البدع في الصلاة. وذلك هذا حال كثير من العامة، يصلي في الصف الأول ويأتي كبائر الذنوب، بل أهل البدع تلقاهم يحافظون على الصلاة ويأتون مبكرين إلى آخره، ويحفظون القرآن بعد الأذان إلى إقامة الصلاة، ويصلي ولا يزال في بدعته، ولم تنهه الصلاة عن البدع والخروج على وجه الأمر ولا. فماذا يصنع في هذه الصلاة حتى زادته من الله بعدا؟ ما سمعت. فالمسلم إذا أن يعتني في الصلاة من جهتين اثنتين فرط فيها العام. الجهة الأولى أن يدرب نفسه على الخشوع، الخشوع ما يأتيك بعد هذه الموعظة تخشع في ثلاثة الظهر، لا، الخشوع يحتاج درب كحمل الأثقال. قال بعضهم عالجت الخشوع 20 سنة أو كذا فتلذذت به بقية عمري. تجد مثلا صلاة الظهر حاول تخشع من العشر، يلا زيد من العشر شعر بعد صلاة العصر، لأنك حاط بين همتك التدرب على الخشوع، فالله يزيدك مرة مرة لين تصل لحد أن يصبح كالعادة لك بعض السلف تخشع كالسجية، فيرفعك الله بهذه الصلاة. طيب شوف، شفتم كيف؟ فيرفعك الله بهذه الصلاة، لكن متى؟ بأمرين اثنين: الأول أن تعقب في صلاة، أما أن يقال لك أمس وش دعوت في السجدة الأخيرة في صلاة العشاء، يقول والله أنا أتذكر متزاحم الحياة في رأسي، ما أذكر وش قلت في السجدة الأخيرة لربنا، يا رب اغفر لي، يا رب طلبت كذا، والإمام وش قرأ؟ وقال والله ناسي وش قرأ. أنت مع صلاتك احفر قلبك في الصلاة قبل وفاتك، فليس العبد من صلاته إلا إيش؟ ما عقل فيها، كما قال ابن عباس. دليل ابن عباس ما رواه أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر، فكان يخفف الصلاة، يتحجب يشوف صحابة عمار بن ياسر يصلي أمامك يخففها تخفيف جائز، فإذا استشكل على من يراه قال أريد أبادر الوسواس، لو طولتها تصير عندي مفسدتين، أطول مصلحة، لكن يبقى دري الوسواس نفسه، فدر المفاسد مقدم على جبل المصالح. ويسوي يخفف ليظهر بالصلاة كاملة خاشعة، يقول أطول تنقص. لا، شوف الصحابة كما أفقه عمار بن ياسر، فكان يخفف الصلاة خاشعة ليبادر الوسواس لا يختلس بشيء من الصلاة. وهو نفس راوي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، وبيجيك مسند عمار هنيئا لإخواني يتابعون معنا في المسند، جاهم مسند الله مبارك أبو بكر الصديق روى كله، والآن هم يقرون في مسند ابن عباس، وبيجيهم مسند عمار بن ياسر. المقصود في مسند عمار بن ياسر هذا الحديث، قال ينصال النبي فيه: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له نصفا ثلثا إلى أن قال عشرها. إذن هذا ترجمة كلام العباس، ليس الرجل في صلاته إلا مع عقل يعرف الخشوع، مع عقل في الخشوع. ومن آثار الخشوع في الصلاة العمل بالسنن فيها. ذكر الألباني المحدث العصر فائدة عزيزة يدل على فقه الرجل ودقته. ومن الطريف المناسبة أخذنا لها حديث في بنغلاديش، إخواننا يعني بعض إخوان يجون بعجائب أحيانا، لما نظر لفقه الشيخ ودقته أرجع أحد الأسباب في زعمه إلى أنه كان مصلح ساعات، قال أتعلم مهنة الساعات وأبدأ من جديد بعد طلب العلم أو إلى آخره، يصير دقة مثل الشيخ الألباني اللي كان يصلح الساعات، والساعات بلا دقة. كان عنده بالحميدية في دمشق محل كده صغير الساعات، المقصود يقول بصلح ساعات حتى سي دقيق مثل الألباني، هذا خطأ طبعا لا شك، حرك راسك في النصوص. صحيح أنك لو تعلمت الحساب، كنت مثلا درست الهندسة من قبل، درست الفيزياء النووية أو إلى آخره، إذا طلبت العلم يصير لك دقة، لأن الشابع الحساب يعطيك تصور. دخلت بعد دراسة الحساب الفيزياء وإلى آخره العلم يسمع أنك تصور المسائل طيب دقيق، هذا ذكر الشابع. لكن ليش تحصل على الساعة؟ ذكر معنى كتب إيش معنى الخشوع في الصلاة، فذكر الشيخ معنى صحيحا سبحان الله، أود أن أذكره لكن لعله يأتي. فالمقصود أن أي نعم حضر لا إله إلا الله. قال لماذا يسهل بعض طلبة الحديث؟ شفتك كبرت اليوم كذا،
لا وليك بالله كبرت كذا اليوم، كيف كبرت وكيف كبر هذا المحافظ كسر كذا بايدي الآخرين ويبني صح 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 كذا. طب ليه ما كبرت الآن وانت طالب حديث؟ يقول والله كان غيري مشغول فلم استحضر العمل بالسنة. شوف نقطع بالشكل، إذا سبب طالب حديث درس صلاة النبي لكن لين نفذها شروط ذهنه بالصلاة ما يستعمل، لو خشع لحق يبدو في الوقت الصحيح، لكن استغرق
طمي يقول هذا العرب عن حلقة جاي يكبر ذهنه مشغول طالبات ما مسكين شاف مشغول. الله أكبر عامي، إيش انقلبت عامي يا رجل؟ مش التكبيرة ذي ها؟ يقول والله ذهني مشغول. إذا من أسباب ترك إتقان العمل في الصلاة في السنن من طالب الحديث شغل ذهنه، فيشتغل ذهنه فلا يفعل العبادة على وجهها. وربما تشبه العام بالضرب في الهواء عند التكبير، الله أكبر، يترجم الضغط اللي في نفسه إنه ود يضرب الأفكار الصوت، وإذا به يزدحم أمر في وجهه، وإذا كبر تكبيرة بالضبع على هواه تكبيرة العام. ما الدليل العام يوم إني سوي كذا؟ الله أكبر يضرب في الهواء، هذه الضربة لها محسوبة ترى في الشرع. قال الرابي كان النبي إذا كبر كأنه يضرب بيده. ما قال كذا، ما في راوي رواية كذا. كبر الله، الله أكبر. شوف تجي طالب حديث كبر في حديث، ليش سويت كذا؟ يقول والله نسيت. إذا ذهنك لم تكون مشغول وتنسى خشوع في الصلاة، ستنسى على ذلك أعمال الصلاة ما تأديها. وهذه الفائدة كنت أقول لكم من الشيخ دقيقة كانت. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد قال حدثنا عمر بن أبي عثمان قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: ما لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. قال: وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. فهذا موقوف. قال ابن جرير وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال سفيان: قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ قال: فقال سفيان: أي والله تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خالد مرة عن عبد الله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. والموقوف أصح كما رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله رضي الله عنه: إن فلانا يطيل الصلاة، قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال ابن جرير حدثنا علي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم، والله أعلم.
جويب الحديثه عن الضحاك عبد الله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، هذا الحديث لا صلاة لمن لم يطع الصلاة منكر، وطاعة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال شيخنا ناصر الدرباني: منكر، لا يصح. وحينئذ صح عن ابن مسعود موقوف لا مرفوع: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. فهذا حقيقة فقه عظيم لابن مسعود. قال النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. يوم ما تحمل هذا النص على ابن مسعود عن كبير الصحابة في العلم والفقه، فإنك تخاف لا تخشع في الصلاة. شو كيف خوفك؟ وبعد صلاتك تصبح مستحضر الخشوع، مستحضر الطمأنينة لحركات الصلاة التي تدعي فيها، أنك تخاف تبعد عن الله. إذا بعدت عن الله كيف يكون مصيرك في الآخرة؟ هذا نص سبحان الله خوف العبد على إهمال خشوعه في الصلاة. استحضر من صلاة الظهر اليوم وما ودي أبتعد عن رأيي، بركز في كل كلمة في الصلاة أعقل فيها عشان لا تبعدني صلاة عن الله وأنا ما رغنى عن الله. فيبدأ يخشى، فنحمد الله أن جعل هذه الأمة مثل عبد الله بن مسعود. فالمقصود أن علينا أن نستحضر أمرين في الصلاة لتؤثر علينا. أمر الأول الخشوع، وفي حديث عمار ذكرت لكم. الحديث الثاني حديث مالك بن حويرث الذي خرجه البخاري في صحيحه، ألا وهو صلوا كما رأيتموني
صلي
أصلي. فتقرأ صفة صلاة النبي وأقرأ خلاف التنوع فيها، بتأتي بالصلوات الإبراهيمية ستة أنواع تقرأ. اللهم صل على محمد وأزواج وذريته تأتي بها تكمل السنة، وعلى آل محمد. وكذلك تقرأ الاستفتاحات، وتقرأ ماذا تقول في الركوع في السجود، كيف تقيم أركان الصلاة واجباتها. لا صلاة لمن لم يقيم صلبه فيها، أي لا يتم الركوع على السجود كما قال ابن تيمية في شرح الحديث. فحينئذ إذا صليت كما صلى النبي من التكبير إلى التسليم مع خشوع، اصبر في شيء كنت تحارب نفسك فيها تغلب عليك من المعاصي، اصبر تتنتهي، والله ما انتهت ما. كذا إيه، لأنها أنهتك خلتك صلاتك تطيع الله، تترك إيش تلك المخازي بسبب خشوعك في الصلاة وإخبارك. إذا الصلاة كأنك جبت معلم لك مؤدب، أول ما صرت تخشع نصرت عليك معلم مؤدب سيؤدبك إلى أن تترك الفحشاء والمنكر، من غيبة، من اشتغال بالسفاسف في الأمور في المجالس، يصلح حالك بعد خشوع في الصلاة وإتقانه تنهاك. وهذا خبر أكيد لا يقبل التكذيب، إن الصلاة نهتها المنكر، فإذا ما نهتك فمن أي خلل فيه. كما قال كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. الآن إحنا في شهر كم؟ في شهر الآن ذي الحجة، ولازلنا في شهر محرم، فلا تغفلوا في شهر محرم ذي الحجة. طيب تركنا الصوم صار لنا كم؟ شهرين وأكثر. طيب الآن صام رمضان كثير، نرى هذا الذي نعرفه قبل رمضان هو مثله، أين قول الله لعلكم تتقون؟ أي إذا أتقنتم صومكم وتركتم فيه الرفث واللغو أو فإنها سينهاكم الصوم فتكون حتى تكون من التقات فتقول. كذلك الصلاة إذا أتقنتها خشوعا وعملا ستنهاك، حتى تحس أنك تغيرت بعد ما صرت تهتم بصلاتك خشوعها. ولعل اللي يعرفك من أصحابك ومن الزوجة تقول أنت لقيت معلم أدبك، لا لكني قرأت بحث في إتقان الصلاة والخشوع فصرت فأدبت بها وأصلحتني صلاتي. نعم.
قال رحمه الله، وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير يعني ابن عبد الحميد يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح قال أراه عن جابر رضي الله عنه شك الأعمش قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول. قال وحدثنا محمد بن موسى الجرشي قال أخبرنا زياد بن عبد الله
ما أقول بالشرط، وهو لو كان يخشع يعني الصلاة وكان يؤديها كما ينبغي ليس مجرد الصلاة. قال إن الصلاة الألف واللام في قوله الصلاة، أي صلاة ولا الصلاة اللي قال فيها النبي صلوا كما رأيتموني أصلي وخشع فيها، أي واحدة ثاني. وذلك ابن مسعود قال من لم تنهه صلاة يعني هو يصلي بس ما نهته صلاة، فلم يزيد من الله بعدها لأنه في خلل عنده، لابد هذا الخلل يبعده عن قرب من الله. نعم.
قال ذلك عز وجل قال فاعبدني وأقيم الصلاة، قال أقيم الصلاة فإذا أقامها الحمد لله.
إيه نعم، يعني الإقامة للصلاة تنقسم لكم قسم، الإقامة للصلاة كم قسم؟ قسمين، إقامة واجبة وإقامة مستحب. المجافاة في السجود إقامة مستحب. نعم. كذلك أن ترمي بصرك موضع سجودك وتعطئ رأسك إقامة مستحب، لكن لا يستخف في هذا اللقاء مستحب، لأنها طريق لإقامة الركن. الشخص إذا ما خشع في الصلاة لربما سرق من صلاة حتى الأركان، مثل استعجل هو خاشع. شوف كم نبهت أنا أصلي أمر عليه، هو يعني من الصالحين يكتب، لكن ما شعر أنه لا يقيم صدر الصلاة. كذا يكون بسرعة يقول وش الصلاة إيه، كان ذهنه مشغول. فلو خشع لذكر الركن وأداه كما ينبغي، كذين مشغول طاح كان بجنبات، مش هذا يا أخي، أعوذ بالله. لذلك قال ابن القيم سبب أن بعض الناس الصلاة ثقيلة عليه يكسر إذا يصلي، قال إن ما صارت بعد قرة عين له. لو أقبل على الله فيها بقلبه وقالبه وجوارح وأعماله فإن الله حينئذ يجعلها هو شكور، يشكر الله يجعلها قرة عين له، فإذا قام قال لها قام لها فرح نشيط. لكن لمن يؤديها ملوثة بغفلات الدنيا ثقيلة عليه، ما يستأنس فيه. السبب هو نفس السبب. إذا إن الصلاة أنها الألف واللام للعهد، الصلاة اللي قام فيها صلبة، الصلاة اللي قام فيها السنة ستنهاه عن فساد المنكر وتكون قرة عين له، تنهاه عن فساد المنكر وليس أي صلاة. واضح؟
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن موسى الجرشي قال أخبرنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن جابر بنحوه ولم يشك، ثم قال وهذا الحديث قد رواه غير واحد واختلفوا في إسناده، فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره، وقال قيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال جرير وزياد عن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر. وقال الإمام أحمد أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال إنه سينهاه ما تقول، وتشمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال تعالى ولذكر الله أكبر أي أعظم من الأول، والله يعلم ما تصنعون أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم. وقال أبو العالية في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال
صوروا لي صلاة صلاها أمامك رجل ما ذكر الله فيها، يمكن؟ نعم، أنا شفت شخص صلى صلاة كاملة ما ذكر الله، كيف تصور الحل هذه أحجية؟ نعم، واحد فقط صلى أمامك رجل صلاة ما ذكر الله فيها، إليه سلم ولا ذكر الله، كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر وما ذكر الله فيها؟ كيف؟ ما أعرف كيف ما ذكر الله فيها؟ يتصور واحد يتصلى واحد ما ذكر التحيات ولا شيء، كيف ما ذكر الله فيها؟ كيف تصور؟ وأنا شفته الأول يقول هذا كلام فيه تعقيد، كيف شفته يعني؟ ما ذكر الله؟ ما قد يشفع عامي يصلي ما يذكر الله؟ أنا شفت هذا العام صلى صلاة لم يذكر الله ولا بحرف واحد. أشوف غير، أشوف الإخوان كيف؟ في أحد غير من اثنين؟ لا لا ارفع صوتك يا كي. إيه ما حرك شفتيه، ما تكلم، صار يعرض الذكر على إيش؟ قال هذا ما ذكر الله، شفته والله نور الصلاة استغربت، انتظر يتكلم كلمة في الصلاة، أنا ما أدري شفته الله حين يري بعض العبادة آيات أو يري أشياء حتى يحدث وينكر عليهم في المجالس فيس يبغض العلم. ليش ركزت عليه ما أدري، أنا مو قاعد أمسك مصدقة طالع فيك. هذا سويت، والأصل في هذا الرسول طالع في صلاة المسيء صلاة، أول ما شافها يبي يعلمه بيشوف الباقي عشان يصلح صلاته، إنه شافها النبي اللي حكم عليه قال ما صليت يرجع صلي، طالع في النبي مرة ثانية يبي يعلمه. فالحمد لله أنا ما خرج، فصرت أنظر فيه من أول ما صلى لآخر هو مطبخ شفتيه، ما أدري من علمه الصلاة. الذكر على القلب، يمكن جاء له واحد عام مثله قال الله زين الصلاة، زين خشوع القلب، حرك ما تحرك خله هنا، ما أدري نفذه أو الشيطان قال له. من يوم أكبر لسلم ومطبخ شفتيه طالع مش بيتحرك، أعوذ بالله، قلت لعله حركت، تقول في نفسك لعله حركت بالسلام. عيد الصلاة ما يسمى أنه قرأ عند العرب، والسنة جاءت بكلام عربي، لازم الصلاة لا يقرأ فيها، القراءة عندهم ما تكون إلا بتحريك الشفتين كما في صحيح البخاري وتحرك في شفتاه يسمى ذاكر، وتذكر التسبيح في قلبك. ما سبحت اليوم فلان يقول والله كله بقلبي، ما عليك هذا، لا هذا وش هذا، وش في اللي يسمونه رياضة يوغا ولا وش، ها بتحرك هذا كان عبادة تفكر، ممكن تصمت سوى البحر كذا والشمس في قلبك تفكر عبادة، لكن العبادة الصلاة لابد من إيش، تحركت في شفتاه تذكر الله بتحرك الشفة، كانوا يشوفون صلاة النبي باضطراب لحيته، كان يتكلم في الصلاة سرية. كان يتكلم في الصلاة واضح، لكن بالكاد تسمع نفسك، في واحد مؤذي يصلي ورانا الله يخلص هالمسجد منه، يتأذون منه اللي يصلي جنبه، الحمد لله هذا مسكين تشوش وهذا تشوش جاهل، يعلمونه يتكبر. نعم.
قال رحمه الله وقال حماد بن أبي سليمان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولذكر الله أكبر يقول ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما ولذكر الله أكبر قال ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول. قال وأي شيء يقول؟ قال وأي شيء يقول؟ قلت قال يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال صدق. قال وحدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولذكر الله أكبر قال لها وجهان، قال ذكر الله عندما حرمه، قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عطاء ابن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن عبد الله بن ربيعة قال قال لابن عباس رضي الله عنهما هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال قلت نعم. قال فما هو؟ قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وغيرهم، واختاره ابن جرير.
اعد اللي اختاروه هذا.
قال: قلت لقد قلت، أي قال ابن عباس رضي الله عنهما، لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس، وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم، واختاره ابن جرير رضي الله عنه.
جاء بالحديث يبين فضل الذكر وأنه أفضل من كل شيء، يعني الذكر ذكر الله، ما رواه المالك الموطأ لكن موقوفا على أبي الدرداء، ويروى مرفوعا بسند طويل عند الحاكم وغيره: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ وعلى الموقوف على أبي الدرداء يمكن أشبه أنه السند قصير وقوي وأنه موقوف على أبي الدرداء: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وتلقوا عدوكم فتضربوا عناقكم وتضربوا عناقهم. قالوا بلى، قال ذكر الله، فجعله أكبر من كل شيء. سبحانه. نعم، أو ذكر الله إياكم عندما تنتهي عن شيء إنك ذكرت الله فاذكروني يذكركم أكبر من ذكركم. لا، قال طلق بن حبيب: أنا أعلم متى يذكرني لله. فارتاع أصحابه: إيش النبي؟ قال أنا أعرف متى يذكرني الله. طب متى؟ يقول: إذا ذكرته ذكرني. ولا بد أن الآية قال فاذكروني أذكركم. وقد قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي تبشير أهل الجنة بأن الله راضي عنهم أكبر من نعيم، وكذلك ذكر الله أكبر من كل شيء على ما ذكر، على ما ذكر بعض المفسرين، وما أيضا ما اختاره ابن جرير الطبري، واتبع عليه عدد المفسرين والطبري وشيخ المفسرين في ذلك. يقول: إذا تقرب العبد إلي ذراع، كيف يذكر الله حينئذ؟ يتقرب إليه باع، وإذا ذكره وإذا تقرب إليه يمشي أتاه، جاء يمشي أتاه هرولة، صار أكبر ولا لا؟ إله إلا هو. أين الذي يستمع لماذا الخير فيذكر الله؟ أكثر الناس صار جهل ذكر الله وحبس ألسنتهم صديق السوء. هذا ما يسمعوني ناس الآن بث مباشر يقول أشرت لأحد الطلاب، لا لا، هذا في يد الجوال الآن، يقول الشيخ اليوم زعلان مع الطلبة، لا والله هذا الجوال أشغل الناس، حبس رسالتهم ذكر الله كذا قاعد يسوي كذا، نكس شوفوا في الرسالة في ذكر أبدا ما في ذكر بالساعات، وحبس الناس عن الذكر، مصيبة. والذكر الأعظم القرآن، صار الشاشات نظر إليها نسبة إلى القرآن وصفحاته نسبة كم إلى كم؟ واحد ولا فاصلة صفر واحد في المئة، فاصلة صفر واحد أو صفر صفر. طول اليوم ما يقرأ ولا حرف من المصحف. وش مصحفه؟ هذا صار سمينا مصحف الشيطان، ما ابتعد، صار مسمر عينيه في الآلة ما يضعها إلا خلاص، انحبس قلبه وقسى قلبه من كثر ما يتدبر فيها من غير ذكر، من غير قراءة القرآن. وإن لله وإنه راجعون. وأيهما أفضل؟ نختم بهذه المسألة: قراءة القرآن من الجوال كما يفعل بعض المتفننين، والله أصحابي ما قلنا شيء، ولا قراءة من المصاحف؟ إيه بس ليش كل واحد يقول لك المصحف؟ لابد في الأرجحية، ما بالعقل ترجح، هذا فعل أهل الاعتزال، لابد ترجح بالآثار. الآثار: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ هذا المصحف، هذا المصحف الورقي، هذا وجه. الوجه الثاني: نهي السلف عن ذكر شيء وغيره عن تصغير المصاحف. الجوال يخلي كلام الله يعني مكتوب بصفة صغيرة يعني نعم صغيرة حروف، وأيضا ليس يسمى مصحف. تارة يعرض عليك الشاشة كلام الله، وتارة بالخطأ عري، هل سيكون مثل المصحف؟ أبدا. فإذا قرأت المصحف واخترت المصحف الكبير اللي يحطونه المسؤولين عن المساجد العوام من على الناس يحطونه قدام، خذ مصحف كبير وقرأ. فمصحف عثمان كان كبير ما كان صغير كذا، والبعض يطلع مصحف جيبي حاطه، والبعض يهدي صاحبه، وهذا خاف انه والله من قلة تعظيم الله يجي المصحف مثل عقلة الأصبع صغير ما يقرأ. هذا ينبغي يحرق احتراما لكلام الله. مصحف كذا صغير مش تغلاب، هذا تميمة ظنها يحطونها، هذا صنعوها تماما انه ما يقرأ قد كذا صغير، وين حطه في جيب اللي فوق عشان تجي هذه السيارة الى اخره. هذا يشبه التميمة ما يقرأ فيه، كذاب اللي فاتحه قاعد يقرأ لك سورة الكهف كذاب ولا شفتوه بس صغير ذا تقدر تقرون فيه. كان اهلا يحرق ما له فائدة، أعوذ بالله. أين نقرأ الكتاب المسند؟ السلف أنه عن تصغير المصاحف، كل ما تجي تقرأ من الجوال اذكر أن تعظيم من تعظيم الله تكبير المصحف اللي تقرأ فيه، تعظيم كلام. وشوف واحد قال له الملك كاتب عنده قال اكتب مرسوما الآتي: تغلق المحلات الساعة العاشرة ليلا أرني. فراح ورى الملك الخطاب اللي بيوزع، فطبع طبع طبع، وإذا به بحجم الكف. ما يغضب الملك عليه؟ وليم ناشي عن أشياء صغيرة كذا، ليش ما تعظم كلامي تحطه في ورقة يعني خط تكبر الخط فإنه أهيب ولا حطه في ورقة كذا مرسوم الملك. فإذا كان ملوك الدنيا ما يحبون هذا ويرونه كالتصغير لجاههم ومراسيمهم، كيف كلام الله جيبي كذا صغير تقرأ فيه؟ ما يجوز. لكن الأفضل تكبير المصحف. وإذا ماذا نعكس؟ كل شخص سار يعرض إخوانه في تكبير المصحف، تكبير المصحف، قام صاحبه جبل مصحف كبير ما قدر يمسكه. لا مو كذا بعد، يكون معقول. وكل ويشربوا ولا تشرب، كن في أمورك كلها متوسطة. جاب له والله يمكن إذا بش يقرأ فيه ما يقدر يمكن يعني فهذا ظن مصنوعة للتحف مصاحف. خلص المصحف الصغير قام راح جاب له واحد ما يقدر يفتح أو يشق عليه حمله. هو منهج السلف هو الوسط. نعم حديث رقم في واحد يسأل كان أما تطيب المصاحف فخاف أنه بدعة. أذكر تطيب المساجد لكن المصاحف يقعد كل يوم مهتم يقعد يحط عليها مرة مسك ويجيب طيب المصحف خلي اللي هو طيب ويقعد يطيبه. لا أعرف إذا عندكم أثر أسعفوني به، لكن الأصل براءة الذمة من هذا الأثر. ولكن مما يفعل ويقرأ في المصاحف قلب الصفحات فيها بإيش؟ بالريق. فإذا جاء واحد اكفهر وجهه واحمرت عينيه يقول خلاص كف تشدد، وش فيها يا أخي؟ هو يقلب المصحف ما قصده، ما جاء بروث ولا شيء حط يده المصحف هيك. إن كانت تسمح لي وبدي لك مشاعري تفضل، أحبك في الله واعطيني لطعه بالريك حقك في خدك، يمسحها على طول وكذا. توك طيب تقول انا عبرت لك عن حبي في الله، لكن مو بالشكل هذا. فأريك علي ليش تقدرته؟ طب لو تقدرته في خدك ليش ما تقدر في المصحف؟ ولا فكره سلفنا او الفقهاء تقليب المصحف ليش؟ طيب خذ السفنجه وغامرها بالماء، كل ما تفرد اضغط عليها بالماء ما في شيء.